وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسرنا إخواني في هذه الليلة أن نستضيف فضيلة الشيخ فرج المرجي حفظه الله تعالى، وسيلقي علينا محاضرة بعنوان موقف المسلم من نازلة حلب، فليتفضل حفظه الله مشكورا مأجورا لإلقاء هذه الكلمة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلقائي بكم في هذه الليلة حول الموضوع المعلن، وهو موقف المسلم من نازلة حلب. هذا الموقف في الحقيقة ينبغي أن يحدده العلماء الكبار، لأنهم هم من ولاة الأمر الذين تنقاد إليهم الأمة بسماع كلامهم وتوجيهاتهم. ولكن أنقل لكم ما قد علمته من كلام أهل العلم تجاه هذه النازلة وما شابهها. لا شك أن أمر حلب وأمر الشام كله أصبح من الفتن، والله جل وعلا يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة. والفتنة ما هي؟ قال والفتنة هي الأمر المختلط الذي تختلط فيه الأمور ولا يكون فيه اتضاحا بينا لأي الأمرين أهدى. والمسلم تجاه الفتن ينبغي عليه أمور إن لم يدركها هو فيجب عليه أن يتحصن بورثة الأنبياء الذين هم العلماء. من هذه الأمور التي إن استطاع أن يتحصن بها هو التمسك بالكتاب والسنة بدلائلها وما أرشدت إليه من مخرج من هذه الفتن التي تحيط بالمسلمين عموما. أما نازلة حلب فلا شك أن الإنسان مع علمائه ومع علماء الأمة الذين إن تكلموا عن علم ودراية، وإن سكتوا عن بعض الأشياء سكتوا عن حكمة ورحمة بالأمة لإدراكهم عواقب الأمور. فمن الخطأ أن يلزم العلماء بالكلام في كل أمر، فالعلماء لهم كلام في بعض الأمور ولهم إمساكات هي في الحقيقة نوع كلام يريدون أن ينجوا الأمة من عواقب وخيمة. والعلماء يتكلمون بالحق الذي قد أخذه الله عز وجل عليهم بقوله وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، لكن بيان العلماء ربما يكون مرضيا عند بعض الناس وربما لا يكون مرضيا. فالحق أن نتبع ورثة الأنبياء بغض النظر وافق مرادنا أم لا. أما إذا جعلنا كلام أهل العلم معياره موافقة هوانا فلم نتبع في الحقيقة، إنما اتبعنا أهواءنا ونظرنا ما وافقه من كلام أهل العلم، فهذا نوع انحراف في الفهم والسلوك كذلك. فأمر الشام عموما وحلب في هذه النازلة لا شك أن أهل العلم تكلموا في أول الأمر ومنع الناس من الدخول في هذا المعترك وهذه الفتنة، ونادوا بأعلى أصواته أنها فتنة فلا تسقطكم الأحزاب ولا تسقطكم النداءات البعيدة عن العلم والنداءات البعيدة عن الحكمة والنداءات التي ربما لها مآرب في إدراك السلطة وغيرها من الأمور التي لا يفكرون معها بعواقب الأمة والناس والدماء بقدر ما يفكرون أن ذلك فرصة لبلوغ مآربهم أو انتقامات وثارات في أنفسهم لم يجعلوا نصب أعينهم دماء المسلمين التي تراق. ودم المسلم دم عظيم عند الله عز وجل، لزوال الكعبة أهون عند الله عز وجل من إراقة دم المسلم، يعني بغير حق. فحذر أهل العلم من الدخول في هذا المعترك وبين ونقلوا ما كان عليه سلف الأمة من تحمل جور السلاطين وظلمهم في البقاء تحت ظلهم إذا كان الناس يقومون بعبادة الله عز وجل. فإذا كان الناس يؤدون الصلوات ويقيمون بأركان الإسلام فلا ضير عليهم أن يبقوا ما أبقى الله هذا الظالم حتى يأخذه الله عز وجل ويكفي المسلمين من شره، من غير أن يدخلوا أنفسهم في معترك ينافسون فيه أمر الدنيا ويغفلون عن أمر الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن أمراء يؤخرون الصلاة ويفعلون ويفعلون، قالوا يا رسول الله فما تأمرنا، أو قالوا نقاتلهم يا رسول الله، قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فالإنسان إذا سلم على أمر دينه وعرضه فقد سلم له كل شيء، أما أنه يكون تفكيره في أمر الدنيا فهذا نوع انحراف وهذا نوع ضياع لأمر الدين الذي هو عصمة أمر الإنسان. وأعجبني في الحقيقة رجل رد في هذه التواصل الاجتماعي على بعض دعاة الثورات وكأنه في سبات من أمره. يقول لما نزلت حلب يقول أين العلماء لم يتكلم؟
السلام عليكم.
رد عليه رجل رد بسيط وموفق في الحقيقة، ما دخل معه في معترك طويل قال العلماء يقولون كذا والعلماء صار يقول، لا، قال العلماء تكلموا في أول الأمر، قالوا لا تدخلوا في هذا الأمر، حذروكم من أول الأمر، أنتم الواجب عليكم الآن أن تخرجوا الأمة مما وقعت أو بما وقعت فيه. العلماء لهم موقف من أول الأمر، والعلماء لو يؤمنون على الناس أنهم لا يصيبهم أضرار لقالوا اخرجوا من هذه الفتنة. فالعلماء كلامهم واضح ولا في اشتباه، الاشتباه في من أدخل هؤلاء الناس في هذا في هذا الكهف المظلم والطريق الطويل ثم تركه وعاش في رغد العيش وفي ترف الدنيا. ولا يخفى عليكم اجتماعهم حينما اجتمعوا عند السفارة الروسية ونداءاتهم تدل على استخفافهم بعقول الناس، ينادي أحدهم بآيات الجهاد وهو باقي، لم يذهب هو ولم يجند أولاده ولم يجند أقاربه ولم يعلم منه مشاركة على الساحة القتالية، ولا أدري كيف يصدقه الناس ويطيعونك. هذا أمر مما يكشفه أدنى عقل عند الإنسان، ولكن لحكمة الله عز وجل أن جعل من الناس من يكون فتنة لبعض الناس الآخرين. فنعود إلى أصل الموضوع، موقف المسلم من هذه النازلة، نازلة أهل حرب. أولا، يجب على المسلم أن يعتقد أن هذه النازلة وقعت بقضاء الله وقدره، ولم يكن شيء خارج عن قدر الله عز وجل. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فإذا الله عز وجل قدر هذا الأمر الذي الناس يعيشون فيه، فلا تظن أن هذه المصيبة خارجة عن قضاء الله وقدره. الأمر الثاني، أن مصابنا في هذا الأمر وهذه النازلة حقيقة هو بكسب أيدينا، كما قال الله عز وجل ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقال الله عز وجل ولما أصابتكم مصيبة وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وقال الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فالإنسان هو الذي يجلب لنفسه هذه المصائب بفعله. فإذا تقرر أن هذا بقضاء الله وقدره وأن هذا الأمر هو من كسب أنفسنا، فكذلك لا يمنع هذا الأمر وقوع الحزن في قلوب المسلمين تجاه إخوانهم الآخرين. فلا شك أن نحزن ونأسف على ما يجري لإخواننا في حرب، والإنسان من شدة ما يسمع صار يكره الحديث في هذا الأمر، لأنه يتوجع، وكثرة التوجع وتذكر المصائب ربما تمنع الإنسان حتى من العمل. فالإنسان لا شك أنه يدمي قلبه ويحزن لما يجده من جراحات للمسلمين تجاه المصائب، بغض النظر أنه سبب لها، وبغض النظر أنه من تقدير الله عز وجل. فقدر الله وما يجلبه الإنسان لنفسه لا يمنع الحزن، لكن الحزن الشرعي الذي ليس فيه إيش تسخط على قضاء الله وقدره، ولكن أخذ العبرة والعظة منه. كذلك مما ينبغي أن يكون موقف المسلم تجاه هذه النازلة أن يذكر نعمة الله عليه، فيتذكر لهذه النازلة ما هو فيه من نعمة الأمن، وما فيه من نعمة الإيمان، ويذكر أهلها ما هم عليه من قبل مما في الحقيقة نتمنى أنه لم تتغير حالهم إلى هذا الأمر، ولكن قضاء الله وقدره لا بد من نفوذه. وهذا التذكر يوجب علينا أشياء، يوجب علينا شكر الله جل وعلا على هذه النعم، وكذلك القيام بنصرة إخواننا، النصرة الشرعية، النصرة التي في الحقيقة يفرضها أرض الواقع وأهل المصيبة. فأرض الواقع يوجب علينا النصرة بالدعاء الذي هو أقوى سلاح في الحقيقة يتحصن به الإنسان، لأنك تدعو من؟ تدعو الله، وتتعبد الله عز وجل بهذا الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا للمستضعفين من المؤمنين في مكة، ودعا على أعيان من المشركين ممن كانوا يؤذونهم ويباشرون أذيتهم. وكم من كربة كشفت بفضل الدعاء. فالدعاء عبادة لا يغفل عنها الإنسان، ولا يكل الأمر لتدبيره، ولا يكل الأمر لجهده، فإنه مهما كان فدعاء الله عز وجل أكبر معين للوصول للمطلوب. كذلك من الإعانة عليهم من الإعانة لهم أن يوصل الإنسان ما استطاع من مساعدات مادية للأسر المتضررة في هذا. لا شك أن هذه النازلة أوقعت أسر كثيرة متضررة، إما بفقد بيوتها أو بفقد معيلها أو غير ذلك، فهذا مما توجبه علينا هذه النصرة. فنحاول قدر المستطاعة أن نوصل ما استطعنا من مؤن ومن أموال إلى هذه الأسر حتى نواسيها في هذه الجراح. كذلك مما يوجبه علينا تذكر هذه النعمة والقيام بنصرة إخواننا أن نحاول أن نكفل من يجاهد هذا النظام أو من يجاهد في الحقيقة دفع هذا الضرر والنزل النازل على المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، وقال من خلف مؤمنا في أهله أو غازيا في أهله بخير فقد غزا، فنخلفه بما نستطيع من الأموال، لأن هذا من الإعانة لهم. ثم النصرة لهؤلاء إنما تكون بعد إيش؟ النظر في توجهاتهم، لأن الآن تعرفون الساحة كثرت فيها جبهات القتال واختلط فيها الأمر، فإن استطعنا أن نضمن من هم يقاتلون لدفع السوء عن أنفسهم وتهدئة الأوضاع فهذا هو المطلوب، لأن الآن الأمر أمر مختلط ولا يمكن فيه انتصار طائفة على طائفة، لأن في الحقيقة ما سيعقب هذه الثورة التي يسمونها ثورة أهوال عظام، لأن الجبهات إذا كثرت ولم تتحد فإنهم سيدخلون في أمر مريج ومختلط. فإذا لابد أن نلاحظ هذا الملحظ في النصرة وتجهيز الغزو الغازي في سبيل الله، أن ننظر هل هذا الرجل يقاتل قتال سلطة أو يريد أن يقاتل يدفع عن نفسه السوء وعن أهله ويسعى في تخفيف الضرر وتهدئة الأوضاع. فإن كان ممن يقاتل للنصرة أو الانتقام فهذا ينبغي التوقف عنه، لأن هذا مما يزيد في احتقان النفوس ويزيد في اشتباك المسائل واشتباهها على كثير من الناس. كذلك مما توجبه النصرة لهؤلاء أن نسعى ما استطعنا بتوصيل الأمر إلى ولاة الأمور حتى يحاولوا أن يجمعوا هذه الجبهات المتفرقة فيوحدوها، لأن بتوحيدها يستطيع الإنسان أن يخاطب جهة معينة، وكذلك يسعى بتهدئة النفوس وأن الإنسان يدفع عن نفسه ما استطاع وأن يحاول أن يجد حلا للخروج من هذه الأزمة. ليس الحل بالطبع يكون الانتصار والغلب لهذا، ولا أعني بذلك البقاء تحت هذا الظل تحت ظل هذا المصيب، ولكن نقول إيش إذا كان هناك حل مما يستطيعه ولاة الأمور على مستوى ولاة الأمور لا بأس بالاقتراح عليهم وتوصيل الأمر إليهم ورفعه حتى يكون الحل على أيديهم، سواء كان من ولاة الأمور الحكام أو ولاة الأمور إيش العلماء، فينادون باسمهم إلى من يصلهم من أمر الحكام الذين يستطيعون بذلك أن يجمعوا لهذا الأمر. كذلك مما يوجبه الموقف موقف المسلم تجاه هذه النازلة أن يحرص غاية الحرص على دينه. كيف أن يحرص على دينه؟ أن لا يغتر بمن ينادي بهذه الجراحات، لأن أكثر من في الساحة الآن، لا أقول كلهم، لكن أكثر من ينادي بهذه الجراحات هو تكسبات إعلامية، تكسبات إعلامية. ولذلك بلغنا أن من الناس من يحضر هذه الندوات وهذه الاجتماعات وهو إما غير مؤيد لهذه الفكرة، ولكنه يأتي حسب ما يقول إيش، هذا هو الديدن وهذا الذي يريده الناس، وإما أنه لا يرتضي كل ما يلقى في هذه الندوات. فتجد أن الإنسان ينبغي له أن يحرص غاية الحرص بأن يسلم له دينه، فما عليه أهل العلم فاستمسك به. كذلك مما ينبغي الوصية به في استمساك الإنسان بدينه تجاه هذه النازلة أن يحذر كثير من الخطابات التي تحرك العواطف عند الناس، لأن العواطف يا أخواني عواصف، وأكثر الناس تحكمه العواطف قبل النصوص الشرعية، لأنه يجد في النصوص الشرعية في نفسه في قرارات نفسه أنها تثبيط وبعد عن الواقع أو انهزامية في الذات، وهذا غير صحيح، بل أن الشرع والنصوص الشرعية هي التي تضبط انفعالات الإنسان. إن كان له قدرة في بلوغ هذا الأمر فبها ونعمت، إن كان ليس له قدرة فعليه بأن يستمسك بغنز أهل العلم، لأن بهما بإذن الله السلامة من الوقوع في هذه المخالفات الشرعية. ولا يخفى عليكم أكثر من يدير هذه يعني المعارك أو هذا الندوات وغيرها بعدهم التام عن أهل العلم، بل بعضهم من يشوه صورة أهل العلم عند العامة ويتهم أهل العلم باتهامات باطلة، كل ذلك ليخلي الساحة له ولمن يرتضيه هو حتى يسير الأمة فيوقعهم في ضلال وانحراف. فالإنسان عليه إن كان له قدرة في معرفة ما ينبغي أن يكون عليه تجاه هذه الخطابات وهذه الكلام الذي يدور فبها ونعمة، وإلا إذا اشتبه عليه أمر فعليه بأهل العلم. وهكذا ينبغي للمسلم. فلما حدث صلح الحديبية وكان ظاهره غضاضة على أهل الإسلام، جاء عمر يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض جنود هذا الشرع، فما وجد منه ما في نفسه، فذهب إلى أبي بكر وأخبره بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه أبو بكر بما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد أمر فقال إنه رسول الله وإن الله ناصره فاستمسك بغرزه. لأن الإنسان ربما لا يدرك العواقب، لكنه ما دام أنه في ظل أو تبعية من عليه الاعتماد بعد الله عز وجل فإنه بإذن الله سيسلم. كذلك مما ينبغي أن يكون عليه موقف المسلم تجاه هذه النازلة عدم اليأس، لا ييأس ولا يقنط، وليكن بعيدا أشد البعد عن هذه الأشياء. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه النازلة وأمثالها لا تزيد المؤمن إلا إيمان وحسن توكل على الله جل وعلا. فكلما كان المؤمن متوكلا وحسن الظن بالله كلما زاح عنه أثر هذه النازلة واستبدلت بيسر وسهولة وتجاوز، وكلما عايشها أثرت في نفسه. والله جل وعلا يقول في كتابه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ قال الله عز وجل: ألا إن نصر الله قريب. وقال الله عز وجل: ولا يحسبن أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. فلا يظن الإنسان أن الله عز وجل خاذله، ولا يظن الإنسان أن هذه المصيبة سوف توهن عزائمه في نصرة دين الله عز وجل، بل يجب عليه أن ينطلق وينصر دين الله عز وجل بما يستطيعه هو وبما ملكه الله عز وجل عليه، بما ملكه الله عز وجل إياه. ونصر دين الله عز وجل ليس محصورا في أرض أو في مكان، إن لم ينصر ها هنا يفشل كل الدين، لا، إن لم ينصر الدين في مكان نصر في مكان آخر. كذلك مما ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه هذه النازلة أن يكون حسن الظن بالله. فحسن الظن عنوان الفلاح، والله جل وعلا عند حسن ظن عبده به. والله جل وعلا من حكمته البالغة أنه جعل الأيام دول، يدير الباطل على الحق ولكن لا، ليست إدارة دائمة. وتلك الأيام نداولها بين الناس، فالله جل وعلا يدير هذه الأيام لحكمة بالغة، ليظهر بذلك إيمان الإنسان بعواقب الأمور وأن الأمر بيد الله ممن يتزعزع ويذبل عند أدنى مصيبة. فإذا المسلم ينبغي له أن يحسن الظن بالله، وأن الله عز وجل يداول الأيام بين خير وشر وبين نصر وهزيمة وغير ذلك. فهذه الأشياء كلها مما تؤيد أن الله عز وجل مبقٍ دينه، لأن الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله وهو الذي أوجد هذا الدين، وعلى الله عز وجل نصر هذا الدين وإظهاره. لا تظن الدين متوقف على نصرتك أنت، الدين سينتصر بإذن الله، ولكن كن أنت من أنصاره. وذلك الله عز وجل يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. قال الله عز وجل: ليظهره على الدين كله ولو كره الكافر. فإذا دين الله ظاهر ودين الله منصور بإذنه جل وعلا، ولكن الإنسان ينبغي له أن يركب من ينصر دين الله عز وجل. ونصرة دين الله كيف تكون؟ تكون بإقامته في نفوسنا أولا. إن تنصر الله ينصركم، ولو نصرنا دين الله حق نصره وامتثلنا أوامر الله عز وجل لما حصلت هذه الهزائم. نحن كالذي يتمنى على الله الأمان، نطلب من الله النصر ونطلب منه التأييد، ونحن في الحقيقة بعيدون عن أسباب النصر، لا الأسباب المادية ولا الأسباب الحسية في الحقيقة، لا الأسباب الحسية ولا الأسباب المعنوية. فالذي ينبغي على الإنسان تجاه كل النوازل أن يكون حسن الظن بالله وأن الله عز وجل ناصرا دينه معليا كلمته. وكذلك مما ينبغي أن يكون عليه موقف المسلم تجاه هذه النازلة وغيرها أن أئمة الكفر يتناصرون فيما بينهم لإضعاف الدين، فينبغي له أن لا يأمنهم ولا يأمن غوائلهم وشرورهم، فإنهم يجهدون أنفسهم في إطفاء هذا النور، والله عز وجل متم نوره ولو كره المشركون. فإذا على المسلم أن يكون حاضرا في عقيدته متزنا بأوامر الشرع في كل المصائب التي تقابله، سواء كانت هذه النازلة التي نعايشها الآن أو غيرها من الفتن. وكذلك مما توجبه هذه النازلة على المسلم ويكون موقفا فيها صحيح أن يحسن توكله على الله عز وجل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المؤمن. ولو توكلتم على الله حق توكل لرزقكم كما يرزق الطير، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، والله جل وعلا غالب على أمره. فعلى المسلم أن يصحح عقيدته ومنهجه تجاه هذا الحادثة والنازلة وغيرها من الحوادث، فيسير على ما ذكرناه لكم من نقط، وإن كانت شيء فيها شيء من يعني التشتت، لكن إذا جمعتها وجدتها متكاملة بإذن الله. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم، وأن يعصمنا وإياكم من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، إن ربي على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله خيرا شيخ على ما قدم من هذه الكلمة بخصوص نازلة حلب، ونستأذن الشيخ في فتح باب الأسئلة.
الأمة لا شك أنها مرت على مصائب ومحن كثيرة، والإنسان كونه يعني يقول أن هذا الأمة الآن تمر في أضعف أحوالها، هذا يحتاج إلى أن الإنسان عايش مصائب أخرى وعايش هذه حتى يميز ويعايش تلك الفترة وهذه الفترة أو تلك الحقبة وهذه الحقبة. وهذا ما أجد أن الإنسان يمكن أن يعايش هذه العصور كلها، ولكن معروف أن كل إنسان يعيش مصيبة يرى أن هذه المصيبة من أعظم المصائب. فكل زمن تقع فيه فتنة، لما وقع أمر التتار قالوا أنه لم يوجد مثل هذه المصيبة مر على الإسلام، ولما حصل الاستعمار ودخول الفرنج بلاد الإسلام قالوا كذلك. لكن نقول نحن هذه المصائب لا نهونها ولا نعلي شأنها بحيث أنها تثني عزائم أهل الإيمان، نقول لا شك أنها مصيبة وأنها أمر عظيم وجلل مصاب جلل، يجب أن الأمة تتنبأ وتستعيد قوتها بالتفافها حول العلماء، لأن القوة الحقيقية أن تلتف الأمة حول العلماء، ومتى التفت حول أناس حركيين أو أناس بعيدين عن العلم أو يتظاهرون بالعلم أو متعالمون، فاعلم أن الأمة لم تخرج من مصيبتها. فهذه المصيبة توجب علينا كما أشرت لكم أنها الالتفاف حول العلماء واستمساك بغرسه، وأن الإنسان يعظم المصيبة بقدرها، لا يعظمها تعظيما بالغا يوهن عزائم أهل الإيمان، ولا يخففها بحيث أن إيش تتساقط فيها كثير من أهل الإسلام والكل مشغول بنفسه. نعم.
شيخ قبل قليل إمام المسجد تكلم عن حلب ويدعو الناس للتبرع. بعدين قال يعني بصيغة الجزم، والله لن يعذرنا الله، يعني بدون دليل جزم. ما رأيكم شيخ كلامه؟ كيف التعامل معه؟
والله أنا أقول يمكن ربما أنه أخذ الحماس. العذر من الله عز وجل، الله جل وعلا يعذر من ليس له قدرة، والله جل وعلا لا يعذر من له قدرة على النصرة. والنصرة ليس المقصود منها يعني ما يتبادر للأذهان في التجنيد وغيره، إنما القدرة بما يستطيع الإنسان من التبرعات. فإن كان قصد هذا الأخ يعني لن يعذرنا الله عز وجل يخاطب بها القادرين على الإنفاق، ممكن هذا، أن يعني أن الإنسان إذا كان قادر على نصرة أخيه، نصرة أخاه المسلم ويتباطأ على هذا، ربما يلحق الشيء، يلحقها الإثم. أما إذا كان الإنسان غير قادر، أو أنه ربما قادر لكنه لا يجد من الجهات الثقة التي توصل الأموال لمستحقيها، هذا ممكن يكون يعني معذور ولا يشمله كلام هذا الرجل. فالإنسان كما قلت لكم لا يعني تحكمه العواطف في مثل هذه المصائب. يحث الناس على الصدقة، ويحث الناس على التبرع، ويحث الناس على الدعاء، لكن مع هذا كله بالنسبة للأموال يحذر أشد الحذر أن تكون في أيدي أمينة، في أيدي أناس يوصلونها لمستحقيها. لأن أنت تعرفون أكثر الساحة يستغلها أناس بعيدون أشد البعد عن العلماء وعن المنهج الصحيح. فالإنسان إذا أراد أن يجمع فليجمع لمن يستحقها، ويرى أنه هو الذي يوصلها إلى مكانها المناسب الصحيح. الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في كل الصلوات كما في صحيح، كما ثبت ذلك عند أبي داود بسند صحيح وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وأنا كنت عند الشيخ محمد العثيمين لما كان في حادثة يعني الخليج، حادثة الكويت، يقنت كل الصلوات رحمه الله في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقالت لين تم يمكن تحرير الكويت، يعني ممكن قرابة خمس شهور، قريب خمس شهور، يعني تقريبا من طلع البيان في القنوت تقريبا في شهر 9 فرنجي إلى حصل التحرير في شهر 2. والشيخ رحمه الله كان يقنت كل الصلوات. فيه قول أنه يقنت فقط في المغرب والفجر، لكن في الحقيقة قول ضعيف لورود هذه الأشياء. لكن لو الإنسان لا يؤيد هذا الشيء، يقول القنوت ورد في كل الصلوات لكنه لا يقنت إلا في هاتين الصلاتين، له رأي إن شاء الله، الأمر في الساعة. لكن الأفضل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالقنوت. وللأسف يعني لما جاء يعني التعميم في القنوت للصلوات، تجد أن من بعض الأئمة هداهم الله قالت يمكن يوم يومين ثلاثة أيام أو أربع أيام بعدين قطع. هذا خطأ، هذا بالعكس، هذا في الحقيقة يعني يحزن القلب، يعني كأنك ما تجد أن للدعاء يعني أثر، وهذا سوء ظن بالله. هذا السلاح مكنك الله عز وجل منه، ادعو الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال قنت للمستضعفين شهر كامل، أن تبلغ شهر بعد ذلك فكر عاد يعني في أمر آخر. لكن استمرارية الإنسان بالعكس تدل على حسن ظن بالله، والإنسان كلما دعا يستذكر حال إخوانه المسلمين، وربما إيش يعني يصدق في دعائه ويؤمن عليه رجل صادق فيستجيب الله عز وجل. وبالنسبة لدعاء القنوت يا أخواني، لا يقنت الإنسان فيه قنوت الوتر، ولا يطيل إطالة مملة للمصلين، يكتفي بمثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء استفتح بما يؤيد قنوته من الاعتصام بالله والتوكل على الله وسؤاله الله عز وجل بشيء من صفاته وأسمائه، ثم يقنت لإخوانه في حلب. بعض الناس يجي بعض الأئمة يقول لك لماذا لا تنقل لإخواننا في فلسطين، لماذا لا تنقل في بورما؟ نقول الجراحات كثيرة، المقصد القنوت في هذه النازلة، وهذا ما أذن فيه ولي الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت للمستضعفين من المؤمنين في مكة، كان هناك مستضعفين في غيره، ولما قنت على المشركين في مكة كان هناك من يؤذي المسلمين في غيره من قبائل العرب. فإذا القنوت أجعلها النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة، وكلما كانت الدعاء للحاجة المرادة كلما كان ذلك أدعى في الإجابة. لا نقول أن ليس هناك جراحات، ولا نقول أن ليس هناك أعداء، لكن الإنسان يدعو لإخوانه هؤلاء بالفرج القريب وجمع كلمتهم، ثم يدعو على من أضرهم بهذا الشيء وينتهي من هذا الدعاء. كلمات يسيرة فقط.